الاعتقاد الحصين في مهاج المقيمين الاعتقاد الحصين في مهاج المقيمين.
سر الخلود في الحياة توحيد رب الكائنات، أمر الخلائق كلهم أن يتبعوا نهج الهدى. فالزم لهم كل حين
بالاعتقاد الحصين بالاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال العنوان العام لهذه الحلقات هو دراسة مقدار علاقة السببية بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وطرحنا الفهم الصحيح لمبدأ السببية، وطرحنا المشكلة التي تنقدح عن الفهم الخاطئ لقانون السببية. نحاول في هذا اللقاء أن نختم موضوع السببية بذكر نقطتين. النقطة الأولى فيما يرتبط بخصائص قانون السببية، ولكم أن تعبروا خصائص العلية. قانون السببية الذي ينص على أن كل موجود في الخارج بوصف كونه معلولا يحتاج إلى علة. هذا التحييث ذكرت أنه تحييث مهم، يعني ليس قانون السببية هو كل موجود في الخارج يحتاج إلى علة، هكذا لا دليل عندنا عليه، هكذا تعبير وهو كل موجود في الخارج يحتاج إلى علة لا دليل عليه أولا، بل الدليل على عدمه، يعني الدليل على خطئه ثانيا. إذن ما هو التعبير الصحيح الذي يحكي عن هوية قانون العلي؟ التعبير الدقيق، التعبير المستقيم، التعبير الصحيح هو أن يقال كل موجود في الخارج من حيث كونه معلولا يحتاج إلى علة. هذا القانون يتمتع بجملة من الخصائص. أول خصوصية أن منشأ الاحتياج إلى علة ليس هو الوجود الخارجي، إنما هو الفقر الوجودي. ومعنى ذلك أن الموجود في الخارج متى ما كان سنخ حقيقة وجودية فقرية احتاج إلى علة. قد يقول قائل وكيف نثبت فقره؟ هذا بحث آخر. الآن نريد أن نؤسس القاعدة،
القاعدة تنص أن الموجود متى ما كانت هويته روحه حقيقته حقيقة فقرية، أي أن وجوده مفتقر إلى غيره، علمنا أنه يحتاج إلى علة. ومتى وصل عقلنا إلى إدراك موجود سنخ حقيقة مستغني عن الغير بنفسه يقتضي الوجود لا بغيره يقتضي الوجود، علمنا أنه لا يحتاج إلى علة. لما لا يحتاج إلى علة؟ لأنه، التفتوا للتعبير جيدا، لأنه غير معلول. الذي يحتاج إلى علة هو المعلول. سؤال: ومن هو المعلول؟ المعلول هو المتوقف على الغير. ومتى يتوقف الشيء على الغير؟ إذا كان محتاجا. ومتى يكون محتاجا؟ إذا كانت حقيقة وجوده أنه عين الفقر والاحتياج. التفت جيدا. أما إذا أدرك العقل أن هناك موجودا في الخارج وحللنا ذلك الموجود الخارجي تحليلا عقليا وأدركنا أن وجوده مقتضى ذاته وأنه سنخ حقيقة مستغنية غير مفتقرة إلى الغير، خرج تخصصا عن قانون العلية، بمعنى لم يكن معلولا. إذن التفتوا، قانون العلية ينص على أن الشيء بوصف كونه معلولا يحتاج إلى علة، لا بوصف كونه وجودا خارجيا. من حقك أن تسأل: هكذا موجود هويته الغنى الذاتي، هويته أن وجوده عين ذاته، هكذا موجود له تحقق في الخارج؟ أمر واقعي يمكن إثباته؟ نحن نقول: ما يهمنا الآن أن العقل يمنع من تحقق هكذا موجود أو لا. أنا بودي تلتفتوا إلى حيثيات البحث والتفصيل قبل أن أجيب. وبإمكاني أن أقول: نعم موجود هكذا وهو الله تبارك وتعالى، لكن لا أريد أن أجعل البحث مصادرة على المطلوب، ولا أريد أن أجعل البحث مجرد دعوة بلا دليل. أريد أن أسأل قبل مرحلة أن نثبت أن هناك وجودا وجوده عين ذاته، وجوده لا يفتقر إلى غيره، وجوده مقتضى ذاته، ذاته عين وجوده، وجوده عين ذاته، قبل إثبات ذلك في الخارج لنا أن نسأل سؤال منطقي، سؤال مبرر: هل العقل يا أنصار العقل، هل التجربة يا أنصار التجربة، هل يمانعان، أي التجربة والعقل، هل يمانعان من تحقق موجود في الخارج صفته أن وجوده عين الغنى، أن ذاته عين الاستغناء، عين عدم التعلق، عين الاستقلالية، يوجد مانع عقلي أم لا؟ أجيبه. هذا السؤال أوجهه للملحد. قبل أن تصل المرحلة إلى أن هناك إله أو ليس هناك إله، من حقي أن أسأل. فكروا: في هذا السؤال؟ عندكم مانع من هذا الافتراض؟ هذا ما يعبر عنه بحث على مستوى الثبوت لا على مستوى الإثبات. في مقام الثبوت والفرض، في مقام الإمكان، يمكن أن، هل يمكن، عيد الصياغة، هل يمكن أن يوجد في الخارج؟ يمكن، بغض النظر الآن هو موجود أو غير موجود. هذا نظير، أن خلنا أقرب الفكرة لبعض المشاهدين. نظير إذا قلت لكم هل يمكن أن يعيش الإنسان على سطح القمر أم لا؟ هذا سؤال معقول أو سؤال محكوم عليه بالسفه والغباء؟ أبدا، سؤال مبرر. أنا ليس سؤالي هل هناك إنسان سكن أو لم يسكن، سؤالي يمكن أو غير أو لا يمكن. هل يمكن للإنسان أن يحلق في السماء أو غير ممكن؟ هذا سؤال في ذاك الزمان كان يطرح قبل مئات السنوات، قبل مئات السنين. إذن هكذا أسئلة، أسئلة منطقية، أسئلة مبررة. وهكذا نوع من الأسئلة الملحد أيضا يسأل بنفس الأسلوب والصياغة والكيفية، يسأل هل أن الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق، أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ هذه متلازمة القدرة الكلية، إشكالية متلازمة القدرة الكلية التي سوف نتطرق إليها وإلى علاجها. هذا متلازمة القدرة الكلية طرحت حتى في الروايات. أحدهم يسأل الإمام عليه السلام هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة بشرط من دون أن تصغر الدنيا ومن دون أن تكبر البيضة؟ الله قادر أن يجعل الدنيا هذه بسمائها وجبالها وسهلها وبرها وبحرها وأفقها وأنفسها في بيضة صغيرة من غير أن تكبر البيضة ومن غير أن تصغر الدنيا، يمكن أو لا يمكن؟ إذن من حقي أن أقول لك أيضا هل يمكن أن يتحقق موجود في الخارج صفته أنه لا يحتاج إلى علة؟ إذا كان هذا التعبير يضايقك وهو أنه لا يحتاج إلى علة، أأتي لك بتعبير آخر. هل يمكن أن يتحقق موجود في الخارج صفته مستغن، صفته غني في ذاته، صفته وجوده مقتضى ذاته، يمكن أو لا يمكن؟ أنا أدعي والإلهيون يدعون أنه يمكن. لماذا يمكن؟ لأنه لا مانع عقلي من ذلك. لا التجربة والعلم الحسي يمنع عن ذلك، من ذلك، ولا العقل يمنع عن ذلك، لا يوجد مانع. وإذا ارتفع المانع ثبت الإمكان، يعني يمكن. وعندنا قاعدة أخرى يقولون أدل ما يدل على الإمكان هو الوقوع. إذا تريد أن تعرف أن الشيء يمكن أن يتحقق أو لا يمكن أن يتحقق، انظر إلى عالم الوقوع. فإذا رأيت الشيء واقعا متحققا في الخارج، هذا دليل على امتناعه أو على إمكانه؟ على إمكانه، ممكن. بعد أدل دليل على الإمكان هو وقوع الشيء. هل يمكن أن الإنسان يصل إلى سطح القمر؟ نقول وقع ووصل إلى سطح القمر، تجاوزنا سؤال يمكن أو لا يمكن. هذا السؤال يمكن ولا يمكن قبل الوقوع يأتي، أما بعد الوقوع لا يأتي سؤال يمكن ولا يمكن. الآن وصل الإنسان إلى سطح القمر وأنت تسأل يمكن أن يصل أو لا يمكن؟ لا معنى له هذا السؤال. نعم نحن في أفق تصنيف البحث نقول عندنا مرحلة الإمكان وعندنا مرحلة الوقوع. إذن عليكم يا من ترون أنه يمتنع تحقق موجود بصفة الغنى الذاتي في الخارج، عليكم أن تقدموا لنا برهانا يثبت لنا وجه الامتناع، إما على مستوى المانع التجريبي نقبل به، إما على مستوى المانع العقلي نقبل به، إما على مستوى المانع الفلسفي، المانع الكلامي، المانع ما شئتم عبروا، أتونا بدليل علمي فقط ونقبل بذلك لا بأس. نحن نقول لا يوجد مانع. فإذا لم يكن هناك مانع، قانون السببية لا نطبقه على هكذا موجود صفته الغنى، لأن مدار قانون السببية الموجود الخارجي بوصف كونه معلولا. أنا أعلم أنني أكرر بعض الأشياء في الحلقات، خصوصا الثلاث المتتالية أو الأربع المتتالية، لأنها في غاية الأهمية، وهي المغالطة التي يتمسك بها الملاحدة، كما أشرت إلى ذلك في الحلقتين السابقتين الماضيتين. إذن أحبتي، سؤال موجه إلى كل من يرى أن هناك مانعا من وجود الله تبارك وتعالى باسم قانون السببية. نقول له نحن قبل أن تطبق قانون السببية عندنا سؤال: هل العاقل يمنع من وجود موجود في الخارج مو في الذهن؟ هل يمنع العاقل من وجود موجود في الخارج صفته الغناء الذاتي، وجوده عين ذاته، وجوده هو هويته؟ بسم الله. إذا قلت لا يوجد مانع، يأتي الآن البحث: هكذا موجود له تحقق وقوع في الخارج أو لا؟ واقع أم غير واقع؟ أما إذا قلت هناك مانع، للأسف يعني أنت إذا أردت أن تكون منصفا في البحث العلمي قل لا يوجد مانع، لكن على مستوى الوقوع لا أصدق بوقوعه. لا بأس، هذا بحث، هذا أسلوب باحث منصف. أما أن تأتي وتقول غير معقول من دون أن تذكر لنا دليلا، هذا خروج عن موضوعية البحث، تجاوز للإنصاف في مقام البحث، تجاوز. أنا لو كنت أذعن أنه يوجد مانع طرحت وجه المانع ولنناقش وجه المانع. أما أنك تقول غير معقول بدون بيان وجه اللا معقولية، هذا غير إنصاف. البعض في مقام المحاورة والمناظرة يقول لا يوجد مانع، يعني عقلي لا يرى مانعا والتجربة لا تستطيع أن تثبت المانع. إذن يمكن، أحسنتم، يمكن. نقول إذا أمكن هكذا موجود في الخارج، الآن ننتقل للمرحلة الأخرى وهي واقع أم لا؟ هل عندنا في الخارج تحقق لهكذا موجود أو لا؟ هذا هو ترتيب البحث العلمي. إذن أرجع وأقول، ونحن سوف كما قلنا لا يوجد مانعا، كذلك سوف نقول بأنه واقع. من هو هذا الموجود الذي صفته وجوده عين ذاته؟ هو الله تبارك وتعالى. كيف نثبت ذلك؟ سوف نقدم إثباتات وبراهين على المستوى الفلسفي وعلى المستوى الرياضي. إذن أول خصوصية لقانون السببية أن منشأ الاحتياج إلى علة هو الفقر الوجودي. تأتينا إن شاء الله بقية الخصائص حتى نكمل بها قانون السببية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.